لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض بعض الكلمات التي قالها تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما فيها من الدروس والعبر والحكم والدرر. في كتاب الحلية لأبي نعيم قال علي بن الحسين: وكان من أفضل بني هاشم لابنه: يا بني، اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق، ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له. أيها الأحبة الكرام، قائل هذه الموعظة هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فأبوه صحابي وجده طبعا الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا التابع الجليل روى عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وبالمناسبة كل عقب الحسين بن علي، يعني كل نسل الحسين بن علي بن أبي طالب من ذرية هذا التابعي، من ذرية علي بن الحسين. قيل له: كيف تجالس بعض الأشخاص؟ وكان الناس يرون هؤلاء الأشخاص يمكن في طبقة دون المستوى الاجتماعي لعلي بن الحسين. فقال علي بن الحسين: إني أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني. وهذا طبعا من عقل هذا الرجل ومن حكمة هذا الرجل، وكان مشهورا بالصدقة والبذل والإحسان وإخفاء العمل. يذكر أهل السير والتراجم إن في ناس من أهل المدينة كانوا يعيشون ولا يدرون من أين كان يأتيهم القوت، يعني الطعام يشوفون عن باب بيتهم، منو حاط هذا الطعام؟ ما يدرون عنه، منو اللي وضع مثل هذه الأشياء؟ فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل، يعني ما وجدوا مثل هذه الأطعمة، فعرفوا أن علي بن الحسين كان يضع مثل هذه الأشياء عند أبواب بيوتهم. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نقف مع هذه الموعظة بعض الوقفات. من أعظم هذه الموقفات حرص الآباء في الرعيل الأول على نصح أولادهم. لو تلاحظون أن هذه الموعظة عبارة عن نصيحة قدمها علي بن الحسين لبعض أولاده، لذلك علينا دائما وأبدا أن نحرص على نصح أولادنا وأن نذكرهم بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن العظيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل العاقل الذي يربي أولاده وأسرته تربية طيبة وتربية حسنة يحرص على جانبين: الجانب الأول تعزيز الصفات الطيبة الموجودة في أولاده، لأن بعض الأولاد وبعض الناشئة وبعض الصغار عندهم صفات طيبة وصفات حميدة، احرص على تعزيز هذه الصفات الطيبة وهذه الصفات الحميدة. والمحور الثاني أو الجانب الثاني قد يكون، وهذا الأمر موجود عند كل أحد، قد يكون في بعض الأولاد ذكور وإناث بعض الصفات أو بعض الأشياء التي تحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى تقييم، فلذلك احرص على أن تهذب هذه الأخلاق، أن تحذرهم من الصفات السيئة ومن الأخلاق القبيحة ومن الأخلاق المذمومة. احرص على هذين الجانبين في تربيتك لأولادك، والمصيبة العظمى إن بعض الآباء أحيانا بسبب انشغاله أو تكاسله أو لأنه لا يتمتع بحس المسؤولية لا يفكر أبدا في أن يحث ويشجع أولاده على الخير، تاركنهم هكذا تماما. لو تسأل أحيانا بعض الآباء أنت بماذا توصي أولادك، تجد بأنه لم يوصهم بشيء ولم يأمرهم بشيء، تركهم يتربون من خلال الأمور الموجودة حولهم، وهذه الأشياء قد لا تكون نتيجتها مضمونة أو نتيجتها حميدة. لذلك احرص أنك توجه عيالك وتشرف بنفسك على هذا الأمر. وأحيانا لو تسأل بعض الناس أعمار بعضهم الآن 70 سنة و80 سنة و90 سنة، تقول ليش تسوي الشيء الفلاني، يقول لك هذه وصية أبوي، هذه وصية أمي، أوصوني بهذه الوصية وأنا لازلت أعمل بها إلى يومنا هذا. والله هذا أمر طيب وأمر من علامات ومن شواهد التربية الحسنة والتربية الطيبة. لكن أحبتي الكرام، حتى عندما نتعامل مع الأطفال الصغار ونتعامل مع أولادنا الصغار ونوجههم، علينا أيضا أن نطبق قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن نطبق أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. يعني بعض الناس يبغى يوجه ولده، طيب يا فلان كيف توجه ولدك؟ يوجهه بارك الله فيكم بالتوجيهات التي تعزز بعض الأمور الموجودة عنده، ولكن قبل هذه التوجيهات يسمع قائمة طويلة عريضة من ألفاظ السباب والشتام والشتائم. طيب هذا الطفل الصغير كيف سينتفع بهذه الموعظة وكيف سينتفع بهذه النصيحة؟ طيب يقول لك واحد: حتى الأطفال الصغار أنا مطالب أني أتكلم معاهم بالكلام الطيب والكلام الحسن. نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: والكلمة الطيبة صدقة. ما قال مع الكبار وما قال مع الناس اللي في مثل عمرك، الكلمة الطيبة صدقة مع جميع الناس حتى مع الأطفال الصغار. وهذه هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتعامل مع الكبار بالكلمة الطيبة ويتعامل أيضا مع الصغار بالكلمة الطيبة والكلمة المناسبة التي فيها الرحمة والتي فيها عدم جرح لمشاعر هؤلاء الأطفال الصغار. ولنظم بارك الله فيكم إن الصغار ما يتأثرون بالكلام الجميل أو لا يتضايقون بالكلام القبيح، والله يتأثرون بالكلام الطيب ويتضايقون من الكلام القبيح. لذلك احرص أن تكلمهم بالكلام الطيب، وإلا لو كان الأب يريد أن ينصح أولاده ويقدم بمقدمة فيها سباب وشتام، طيب أنت علمتهم بارك الله فيكم من خلال هذه الألفاظ غير طيبة، علمتهم أشياء وسلوكيات غير طيبة. لو سألنا بعض الأطفال: من وين تعلمت هذه الألفاظ؟ يقولك أبوي يوميا يسمعني مثل هذا الكلام. لذلك خاطب من أولاد، خاطب من حولك، عيال أختك، عيال أخوك بالكلام الطيب والكلام الحسن، عظهم وجههم وانصحهم بالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. طيب أنبه هنا على نقطة وعلى مسألة: نصح الآباء للأولاد هذا مذكور في القرآن الكريم في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعض الناس قد يتصور أن التربية فقط في الأمور المادية اللي بقدمها لعيالي. أحبتي الكرام، هذا الجزء يسير من التربية وهذه رعاية للأسرة، ولكن التربية الطيبة والتربية الحسنة أن تربيهم على العبادة والطاعة والأخلاق الحميدة والعادات والتقاليد المأخوذة من شريعة الإسلام ومن أخلاق الإسلام، هذه التربية الطيبة والتربية الحسنة. أما الأب مثلا يسمع من ولده ألفاظ نابية وألفاظ قبيحة وهو ساكت ولا يقول له ولا شيء ومقر على هذا الخطأ، وين التربية الحسنة بارك الله فيك؟ فلذلك موعظة الآباء لأولادهم هذه من الأمور التي كانت معروفة عند الصالحين، بل عند الأنبياء والرسل. يعقوب عليه السلام كان يعظ أولاده وينصح أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينصح الأطفال الموجودين حوله. وفي صحيح مسلم، يعني شوفوا كيف كان الرعيل الأول يحرصون على توجيه أولادهم حتى في بعض المسائل اليسيرة في نظرنا والبسيطة في نظرنا. عبد الله بن طاووس بن كيسان، هذا الخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه، صلى صلاة وسلم من هذه الصلاة، فأبوه يسأله: هل قلت قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال؟ شوفوا الآباء كيف كانوا يوجهون عيالهم في بعض المسائل المتعلقة بالأدعية والأذكار، لأن هذه كلها تدخل في التربية الحسنة والتربية الطيبة. وبالمناسبة أحبتي الكرام، اللي يظن إن عيالنا والناشئ الموجودين حولنا والصغار الموجودين في الأوساط القريبة منا وفي المجتمع عموما ما فيهم خير ولا يتقبلون الخير، هذا عايش في كوكب آخر. أحبتي الكرام، كم من صغير انتفع ببعض الكلمات الطيبة واستمر على العمل الطيب إلى أن توفاه الله عز وجل. بسبب ماذا؟ لأنه وجد واحد يعرف كيف يتكلم معه، وجد واحد يعرف كيف يوجهه بالأسلوب الحسن. كم من بنت صغيرة سمعت توجيها طيبا وتوجيها حسنا بأسلوب جميل، فاستمرت على صفات طيبة وصفات محمودة إلى أن لقيت الله سبحانه وتعالى. فلذلك عيالنا والناشئ أو الشباب فيهم خير كبير جدا، لكن يحتاجون من يوجههم ومن يكلمهم ومن يخاطبهم بالحسنى. ثم أيضا بارك الله فيكم، واجب الإنسان أن يلقي كلمة الخير. يعني بعض الناس يقول لك: طيب أنا أنصح عيالي وأذكرهم وما في حد منهم يسمع الكلام. لو ما سمعوا الكلام حسابهم عند الله عز وجل، لكن واجبك أن تذكر وأن تعظ وأن تنصح. قبولهم للهداية هذا عند الله سبحانه وتعالى، فالله هو الهادي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وأنت إذا بريت ذمتك عند الله عز وجل لقيت الله وقد أديت الأمانة. وأما إذا قصر الأب في الموعظة والنصح والتذكير يلقى الله سبحانه وتعالى وقد قصر في أداء الأمانة. المقصود من كل هذا أن نحرص على توجيه أولادنا وتذكيرهم وتربيتهم التربية الطيبة والتربية الحسنة. فتربية الأولاد على الخير والفضل والرحمة والإحسان والعبادة من أعظم القرب النافعة التي ننتفع بها إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان علي بن الحسين من أفضل بني هاشم، قال لابنه: يا بني اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق، ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له. أحبتي الكرام، بعض النصائح التي يقدمها الآباء لأولادهم أو الأمهات لأولادهم عموما ذكورا وإناثا تبقى في أذهانهم وتستمر معهم وينتفعون بها انتفاعا عظيما. لذلك أحبتي الكرام، لا تبخل بالكلمة الطيبة التي تلقيها على أولادك وبالأسلوب الحسن وبالأسلوب الجميل. نوع في الأساليب، يعني يوم تبغي توجه عيالك وجههم بالأساليب الطيبة والأساليب الحسنة المنوعة وبرسائل مختصرة ومركزة مثل موعظتنا هذه، تؤثر فيهم هذه الموعظة. وأما إذا طول الإنسان في الكلام وشرق وغرب وضيع الفكرة الرئيسة ضاعوا في خضم هذا الكلام الكبير وهذا الكلام الكثير. طيب الآن نأتي إلى تفصيل هذه الموعظة. علي بن الحسين نصح ابنه بماذا؟ قال: يا بني اصبر على النوائب، يعني أوصاه أولا بالصبر، لأن الصبر من الأخلاق الصعبة التي فيها الأجر العظيم. يعني يمكن الإنسان يتكلم عن الصبر في 20 محاضرة، في 100 محاضرة، يتكلم عن الصبر في 10 الرسائل والكتب والمقالات، ولكن تطبيق الصبر يتطلب جهد كبير جدا، وقبل الجهد يتطلب توفيقا من الله عز وجل للإنسان. كم من إنسان اتوقع من نفسه أنه سيصبر في الموضوع الفلاني، لكن يوم وقعت المصيبة الفلانية ما صبر. لذلك الكلام عن الصبر من أهم المهمات، لأن الصبر صحيح أنه مر، ولكن فيه الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع. هذه العبادة ليست في العبادة الهينة ولا بالعبادة السهلة. يعني لو قال لنا قائل: علي بن الحسين موين أخذ النصيحة لولده؟ فبدأها بالصبر من نصوص القرآن والسنة، فالله عز وجل ذكر الصبر في آيات كثيرة. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بعض صغار الصحابة بالصبر، يقول لابن عباس رضي الله عنهما: وأن النصر مع الصبر. يعني ما معنى هذا الجزء من هذا الحديث؟ إذا بغيت التوفيق والسداد وتريد أن تنتصر في النهاية فالزم الصبر، لأن الإنسان الذي يلزم الصبر يفوز فوزا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب نحن ليش نوصي عيالنا بالصبر؟ ولماذا علي بن الحسين أوصى ابنه بالصبر؟ لأن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، ما تصفو لأحد. الدنيا هذه فيها كل شيء، فيها لحظات يكون الإنسان فيها سعيد، وفيها لحظات ربما جاءت المصائب متوالية ومتتابعة على الإنسان. لذلك لابد نهيئ أنفسنا ونهيئ من حولنا أنه إذا قدر الله عز وجل ووقعت المصيبة أن نصبر جميعا على هذه المصيبة. لأن بعض الناس ما يتصور نعايش في الدنيا، يتصور نعايش في الجنة، يريد حياة لا يوجد فيها أي منغصات، يريد حياة لا يوجد فيها أي شيء يكدر خاطر الإنسان، وهذا الأمر يخالف قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويخالف قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، لابد أن يكون عند عيالنا، عند من حولنا، عند الأجيال الجديدة صبر وتحمل وحسن تعامل مع مختلف المواقف التي تمر عليهم في هذه الحياة الدنيا. والعيال الصغار يحتاجون أن يوصوا بالصبر، لأن المواقف الصعبة قد تمر عليهم، قد تمر عليهم أحيانا منذ نعومة أظفارهم. يكون مثلا عندنا طفل ناشئ في كنف والديه، وقدر الله عز وجل تبتلى هذه الأسرة بموت الأب أو بموت الأم أو بطلاق يقع بين الرجل وبين زوجته. فالدنيا هذه فيها كل شيء، وفيها أمور قد تكون المنغصات والمكدرات. والعيال والأطفال وكلنا وحتى نحن الكبار إذا جاءتنا المحن والمصائب وما صبرنا قد يفوتنا خير كبير جدا، وقد يخسر الإنسان أحيانا في بعض الأحوال التي يضعف الصبر عنده فيها، قد يخسر دينه ودنياه والعياذ بالله. يعني أحيانا بعض الناس التفكير السلبي لوين يوديهم، لأنهم ما تحلوا بخلق الصبر وما أوقعوا عبادة الصبر. إذا مرت عليهم بعض المسائل الصعبة بعضهم على طول يفكر بالانتحار. والأسف الشديد هذا الأمر موجود أحيانا عند بعض الناشئة، بعض الصغار، لا أتكلم عن أشخاص كبار. طيب يوم تسأله ليش فكرت في هذا الأمر، قال يقول لك: مرت علي مصيبة تسكرت البيبان كلها في وجهي. نقول: قد يكون هذا الأمر ممكن، ولكن الله عز وجل سميع قريب بصير عليم، على كل شيء قدير. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. طيب هذه المصيبة اللي مرت عليك تعالجها بالصبر الذي يرضي الله عز وجل، أو تعالجها بالتفكير بهذه الطريقة السلبية التي تغضب الله عز وجل؟ اختار أي طريقين تريد أن تمشي فيه. العاقل أكيد يقول لك: أبقى أسوي الشيء الذي يرضي الله عز وجل عني. إذن اصبر وكن ممن يكثرون من حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن من أعظم خصال الإيمان الصبر. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لاحظوا منو اللي قال لنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ رب العزة سبحانه وتعالى. والكريم إذا وعد أعطى، والله عز وجل يقول عن نفسه في آية أخرى ومن أوفى بعهده من الله. فلذلك أحبتي الكرام لابد علينا أن نستشعر أن الصبر لو كان صعب، لو كان بارك الله فيكم مر للغاية، ولكن فيه من الأجور الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال كالماء المنهمر. شوفوا عاقبة الصبر كم هي حميدة وطيبة، مع التنبيه إن عاقبة الصبر الكبرى وين تكون؟ في الآخرة يوم القيامة. لأن بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول طيب أنت تقولون وأن النصر مع الصبر، أنا صبرت على الموضوع الفلاني، طيب ما حصلت شيء في الدنيا. يعني أحيانا تكون عند الإنسان بعض الأمراض المستعصية علاجها صعب، ويكون هذا المرض قد وصل إلى مرحلة متقدمة، فيسمع من بعض الوعاظ وبعض المواعظ وبعض النصائح أن الصبر فيه أجر عظيم وفيه راحة للإنسان في الدنيا والآخرة. يقول لك طيب أنا سأصبر على هذا البلاء، وين بحصل الجزاء؟ هل بحصل الجزاء في الدنيا؟ المرض وصل إلى آخر مرحلة من مراحل الانتشار. فالجواب أن الجزاء الأعظم يكون في الآخرة، وهذا لا يعني أن الإنسان لو صبر حتى في هذا الظرف الصعب أنه لا يجد نفعا دنيويا، لأن أحيانا البلاء يقع وواقع هذا البلاء، والآن البلاء ما يمكن تغييره لأنه وصل إلى مرحلة عظيمة جدا. يعني واحد توفى عنده ولد، كيف بيغير هذا الأمر وكيف سيغير قدر الله عز وجل؟ ولكن إن صبر ولو ما تغيرت المصيبة سيشعر براحة ويشعر بطمأنينة ويشعر بهدوء نفس. واحد مصاب بالسرطان يقول لك الآن المرض هذا قدر علي، إن صبرت لك الأجر في الآخرة. طيب في الدنيا إذا صبر الإنسان شعر براحة وطمأنينة القلب وسكينة النفس وهدوء الروح، هذه والله نعم عظيمة جدا من نعم الله عز وجل على عبده. أحيانا تدخل على بعض الناس فيه أمراض كبيرة وخطيرة، مو بمرض واحد، عدة أمراض، وتشوف نفسيته مطمئنة ويثني على الله عز وجل. هذه عاقبة الصبر الحميدة. عاقبة الصبر الحميدة تكون في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب مجالات الصبر أحبتي الكرام مجالات كبيرة جدا، لكن هنا علي بن الحسين يقول لابنه يا بني اصبر على النوائب، اصبر على المصائب. طيب النوائب والمصائب هذه الصبر عليها يكون أيضا على عدة أنواع وأحوال. من مجالات الصبر في النوائب أن يصبر الإنسان على المرض، يعني أحيانا يكون الإنسان ممتع بالصحة والعافية وما يشتكي من أي شيء، وفجأة في غمضة عين يبتلى الإنسان بمرض تتغير مع هذا المرض حياة الإنسان رأسا على عقب. يعني بعض العامة يقولون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هذا بقدر الله عز وجل ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الأمور؟ يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس داخل المستشفى، دخل المستشفى والعيادة لإجراء بعض الفحوصات الدورية اليسيرة، يكتشف الأطباء أن عنده مرض خطير، وهذا المرض بدأ ينتشر في مواضع من الجسم. ماذا يفعل الإنسان هنا؟ يصبر ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم، حتى الهم يهمه وحتى الشوك يشاكها إلا كفر به من سيئاته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبر على البلاء أن الإنسان إذا صبر يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الصبر في مثل هذه الأحوال على المرض وغيره من أسباب تكفير الذنوب وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات وزيادة الأجر وزيادة الحسنات. فهذا مجال عظيم جدا من مجالات الصبر. أحيانا بعض الأمراض البسيطة يمكن تهد حيل الإنسان، فكيف بعض الأمراض الخطيرة والمستعصية والتي يمكن أن يكون علاجها صعب؟ ماذا نفعل هنا؟ يصبر الإنسان ويثني على الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم من مجالات الصبر المهمة جدا الصبر على مصيبة الفقد. يعني قد يفقد الإنسان والديه، قد يفقد الإنسان أولاده، قد يفقد الإنسان عمه أو خاله ويكون يحبه حب عظيم جدا، قد يفقد الإنسان جده أو جدته. ماذا يفعل في مثل هذه الأحوال؟ لابد من الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بعض الناس في هذه اللحظات إذا سمع عن وفاة بعض قرابته المقربين جدا منه أو بعض أصدقاء اللي يعزهم وايد، ربما تصرف بتصرفات تغضب الله عز وجل. فهنا لابد أن يصبر الإنسان. وأحيانا تشوف بعض الناس سبحان الله العظيم يعطون درس للآخرين في الصبر والاحتساب، يعني يكون هو صاحب المصيبة وهو الذي يصبر الناس. وهذا الأمر والله نشوفه من بعض الأشخاص الذين ثبتهم الله عز وجل. يموت بعض أولاده فتشوف عنده صبر تبارك الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى رزقه الصبر العظيم. بعض الأخوات يموت لها أكثر من ولد وتجدها مثنية على الله عز وجل وهي التي تصبر الناس. هذا لا شك ولا ريب أنه يحتاج إلى إيمان كبير جدا. وهذا الأمر له عدة أسباب. من أسباب هذا الصبر على هذه الابتلاءات العظيمة أن الإنسان يتذكر الأجر العظيم المترتب على الصبر على مصيبة الفقد. لذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي صغير، فقالت له: يا نبي الله، ادعو الله له، ادعو الله لهذا الصبي الصغير، فقد دفنت ثلاثة، مات لها ثلاثة من الأولاد. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. يعني بإذن الله عز وجل هذه المصيبة وهذا البلاء الذي وقع عليكم مع الصبر جعل بينك وبين النار حواجز عظيمة. لذلك الإنسان لابد أن يصبر ويستعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الصبر في هذه المواقف الصعبة من أهم المهمات. يعني أحيانا بعض المصائب تكون يسيرة وبسيطة جدا، لكن أحيانا قد تقبل بعض المصائب التي تتطلب إيمانا عظيما. والعجب أنك تشوف صاحب المصيبة هنا هو الصابر المحتسب الذي يصبر غيره، فهذا والله يرجى له الأجر العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة العظيمة التي قالها قرشي هاشمي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن الحسين زين العابدين، قال لابنه: يا بني اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له. أيها الأحبة الكرام، من مجالات الصبر التي نحتاج أن نتكلم عنها الصبر على المصائب المالية. أحيانا قد يبتلى الإنسان، يكون ميسور الحال، وضعه المادي مستقر، وفجأة تقع عليه مصيبة مالية، خسارة في تجارة أو يخسر وظيفته أو غير ذلك، فالأمر يتطلب صبر عظيم جدا. لابد أن يصبر الإنسان ويثني على الله عز وجل، لأن أحيانا بعض الناس في مثل هذه الأمور يوسوس له الشيطان، يوسوس له الشيطان فحتى يعني يغير وضعه المالي وينتقل من هذه المصيبة، يريد أن يسلك طرق ملتوية للحصول على المال. هذا ما يجوز وهذا يخالف الصبر. يعني الإنسان إذا وقعت عليه مصيبة مالية، هل يبيح له هذا الأمر أنه يروح يسرق أموال الآخرين؟ يقول لك: أنا مديون وأنا عندي مصايب مالية ما تعرفون عنها، فيروح يحتال ويختلس أموال الناس؟ لا، ما يجوز مثل هذا الأمر. بعض الناس إذا ابتلي بهذه المصائب المالية بدأ يتكلم بالكلام الذي يغضب الله عز وجل، يعني كأنه يصرخ فيقول: يا رب ليش تبتليني ما تبتلي الناس؟ ليش أنا ما عندي فلوس والناس عندها فلوس وتسافر؟ هذه ابتلاءات من الله عز وجل، والله عز وجل هو الملك القدير فعال لما يريد سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: إذا ابتليت بمصيبة فإني أحمد الله عز وجل عدة مرات، أولا لأن المصيبة ما كانت في ديني، إذا كانت في الدنيا الدنيا تتعوض. الأمر الثاني إن الله عز وجل لم يجعل المصيبة أكبر، يعني واحد مات لولد واحد يقول لك أنا أحمد الله عز وجل، لأن راح واحد من العيال ترى غيره موجود ثلاثة أو أربعة، هذه أيضا نعمة، لأن بعض الناس ابتلي بموت أكثر من واحد من عياله في حادث واحد مثلا. ويقول أيضا: أحمد الله عز وجل بأن ألهمني الصبر والثناء على الله سبحانه وتعالى في هذه المصيبة. شوف الإنسان العاقل كيف يفكر وينظر إلى المسائل بنظرة مختلفة. لذلك من المسائل المهمة في الابتلاءات المالية أنك تصبر وتفكر بطريقة صحيحة، لأن مع لخبطة ذهن الإنسان ووقوع المصيبة ربما تصرف الإنسان بتصرفات مالية غير مسؤولة فيغرق زيادة وتكبره الديون والقروض. فلذلك على الإنسان أن يكون هادئا متحليا بخلق الصبر. ثم أيضا بارك الله فيكم من مجالات الصبر، وهذا يدخل أيضا من الصبر على النوائب، أنك تصبر على الأذى. أحيانا بعض الناس فعلا يشتكي من أذية واضحة، يقولك عندي واحد من إخواني مأذني الليل والنهار مطلع عيوني. بعض الآباء يشتكي من بعض عياله متسلط على أبوه، نسأل الله العفو والعافية. بعض الأمهات تشتكي أن عندها مثلا بنت تؤذيها هذه البنت إيذاء عظيم. وأحيانا بعض الأولاد يشتكي أن أبوه مأذنه أو أمه مأذتنه إيذاء عظيم جدا. هذه الأذية لابد أن تواجهها بالصبر وتستعين بالله سبحانه وتعالى، وتكون من أهل الصبر الذين يؤمنون بأن في الصبر الأجر العظيم. طيب شو علاج هذه المشاكل؟ بعض الناس يقول لك عندي أبو طبعة صعب تعبني، أقول ليمين يقول ليسار عناد. ما علاج هذه المشكلة؟ علاجها كلمة واحدة: الصبر. لابد تصبر على والدك. طيب يعني هذه المشكلة ما لها حل؟ أحيانا بعض المشاكل ما لها حل، لها حل واحد: أن تصبر عليها وتدعو الله عز وجل أن يرزقك أجر الصابرين، وهنا ستجد أن هذه المصيبة تهون عليك بإذن الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يقول لك أنا تعرضت إلى خذلان عظيم جدا من بعض المقربين مني، يقول لك فلان يا ما ساعدته، لكن لما ابتليت بابتلاء رحت أطلب منه المساعدة قال لي ما أقدر أسوي لك شيء وأنا أعرف أنه قادر على مساعدتي. هذه أذية عظيمة جدا، وهذا ابتلاء عظيم جدا، لكن مو بنهاية الدنيا. فاستعن بالله وكن من أهل الصبر. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، ليحذر الواحد منا من أن يكون من أهل الجزع الذين إذا ابتلوا ببعض المصائب اتكلموا بألفاظ قبيحة واعترضوا على رب العالمين، وبعضهم تسخط وبعضهم يسوي أشياء ما تستقيم مع أوامر الإسلام، وأهل الصبر عمرهم ما يسوونها. أحيانا تشوف بعض الناس إذا ابتلي بمصيبة بسيطة جدا يولول ويصرخ ويسوي أشياء تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال لنا لما مات ابن إبراهيم: إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. فاحذر حذر شديد جدا من الجزع عند المصائب. ثم أيضا على الإنسان أن يتذكر أن العوض العظيم عند الله عز وجل. راحت عليك بعض الأمور في الدنيا، الجزاء هناك في الفردوس الأعلى، عندما يكون الإنسان في نعيم عظيم وفي حبور كبير من الله عز وجل. جاء في الحديث: أكثر الناس بؤسا في هذه الدنيا إذا قدر الله عز وجل عليه وكان من أهل الجنة يغمس غمسة في الجنة، فيقال لك فيقال له: هل مر بك من بؤس قط؟ قال: لا يا رب، أنا ما شفت شيء، نسيت كل الشقاء الذي عشت في الدنيا لأني رأيت العوض العظيم والأجر الكبير والنعيم المقيم في هذه الجنة العظيمة. فأبشر بالعوض والخير الكبير والفضل العظيم إن صبرت على مر القضاء وصبرت على الابتلاء وعلى المصائب. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، يقولون كل شيء يكون في الدنيا صغير ثم يكبر إلا الهم والمصيبة، فإنها تكون كبيرة ثم تصغر. لذلك يقولون كل مر سيمر. المصيبة هذه بتعدي، الدنيا ما توقف على أحد، بارك الله فيكم، بتعدي هذه المصيبة. إما أن تعدي هذه المصيبة ولك الأجر العظيم، أو تعدي هذه المصيبة ومالك أجر، أو تعدي هذه المصيبة وعليك الآثام والذنوب العظيمة. اختر لنفسك ما الشيء الذي تريده. بعض الناس يقول لك طبعا أكيد أنا أريد الأجر العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نستشعر أن الله عز وجل يزيد الجزاء لأهل البلاء إن صبروا واحتسبوا وطلبوا من الله عز وجل الفضل والأجر والحسنات. ثم أيضا من الوصايا العظيمة، وهذه الوصية تدخل أيضا في الصبر، لا تكثر من الشكاية. بعض الناس يجلس في كل مجلس يشكى، أنا فيني ومو بحاسين فيني وما حد داري عني، وأنا فيني كذا من البلاء وأنا فيني كذا من البلاء. هذا والله أمر ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله ولا الأنبياء والرسل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لذلك أحبتي الكرام علينا أن نلجأ إلى الله ونظر إلى الله عز وجل، ونترك كثرة التشكي والكلام الزايد والكلام اللي ماله يعني خطام وما منه فائدة. اترك مثل هذه الأشياء واطلب من الله عز وجل العوض والأجر العظيم والثناء الكبير. لأن الناس لو شكيت لهم بيسمعونك يوم يومين ثلاثة أربعة، طيب وبعدين؟ بعد ذلك سيملون من هذا الكلام ويقولون بارك الله فيكم فلان هذا ما عنده سالفة إلا أنا فيني وأنا فيني وبحاسين فيني. ذلك سيملون من كثرة سماعهم لهذا الأمر أو لهذه الشكايات التي تقولها. ثم أيضا بارك الله فيكم لو اتسكرت البيبان في وجهك وتتابعت عليك الهموم والأحزان، الجأ إلى الله سبحانه وتعالى. اشدد يديك بغير الله، اشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. لا تعلق قلبك بغير الله عز وجل، علق قلبك بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وأيضا أحبتي الكرام علينا أن نذكر غيرنا بالصبر والاحتساب. أحيانا المصيبة تكون عظيمة جدا، عندك جار من جيرانك ابتلي ببلاء عظيم جدا، لابد تحرص على أنك تثبته وتعينه، ولك الأجر العظيم من الله. لا تدري يمكن كلمة واحدة تقولها تخفف عن هذا الجار مصيبته. وأذكر أنه مرت علي بعض المواقف وسمعت بعض الكلمات من بعض القرابة فيها مواساة، والله أشكر له هذه الكلمات في قلبي إلى يومنا هذا. أقول كلامه هذا خفف عني، ولازلت أذكر كلامه الطيب وفي بالي هذا الكلام إلى يومنا هذا. فهذا أيضا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام لابد على الإنسان ألا يكون صاحب نفس ضعيفة. بمعنى أحيانا بعض الناس يتصور أن المصيبة اللي عنده ما في أحد في الدنيا يمر بنفس الظروف، وأنه أكثر إنسان مبتلى في هذه الحياة الدنيا، وهذا الأمر مو بصحيح. وهذا الأمر بارك الله فيكم خطأ جسيم جدا في طريقة التفكير. شوف غيرك كيف يعاني، بس لو الإنسان زار بعض المستشفيات وشاف أحوال المرضى بتشوف أن الكلام اللي أنت تتكلم عنه عن مصيبتك لا يساوي شيء، بل أنت تتقلب في نعيم عظيم جدا من ربنا عز وجل. يعني بعض الناس فعلا صاير عندها شاشة نفسية ما يتحمل، عنده بعض الأمور يضخمها ويكبرها ومصيبته عادية جدا ولا شيء فيها بارك الله فيكم. يعني لو قارن حياته بحياة الآخرين، عياله موجودين كلهم بصحة وعافية وهو على رأس عمله، عنده بعض الأمور المالية شوية تحتاج إلى تضبيط وما يعاني من أي شيء آخر. طيب غيرك من البيوت والأسر عندهم ولد مريض وعندهم والد متوفي، يعني الأولاد عندهم يتم أيتام يحتاجون حد يصرف عليهم، وعندهم أمور كبيرة وكثيرة جدا. طيب من الأولى بالشكاية، هؤلاء أم أنت؟ العجب العجاب أنك تشوف صاحب البلاء العظيم ما يشتكي ويثني على الله، والذي يعاني من بعض الأمور اليسيرة مضخم هذه الأمور لدرجة أنه يعيش في كآبة وحياة سيئة، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يبتلى في هذه الدنيا بارك الله فيكم على قدر دينه، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه سلمكم الله وأن يصبر على النوائب. ثم أيضا علي بن الحسين أوصى ابنه بوصية مهمة جدا، قال: ولا تتعرض للحقوق، ليحرص الإنسان ألا تتعلق بذمته حقوق الآخرين بمختلف أنواع الحقوق. يعني أحيانا قد يكون غيرك مثلا مأمننك على أمانة مالية، احرص أن تؤدي هذه الأمانة على أكمل وجه حتى ما تتعلق هذه المسألة بذمتك في يوم القيامة. عندك مثلا بارك الله فيك حقوق مالية، الناس تطالب مبالغ مالية، احرص على الوفاء بها، لأن هذه حقوق لابد من إرجاعها إلى أصحابها. يعني أحيانا بعض الناس يقترض من بعض الأشخاص مبالغ مالية وبعدين يجلس الميارس يتكلم عليهم، يقول أنا استلفت من فلان وما رجعت لفلوسه من سنتين، وفلان دايم يطالبني بهذه المبالغ، ليش يطالبني بهذه المبالغ؟ ترى هذه حقوق لابد من إرجاعها. أحيانا تضعف ثقافة الحق عند بعض الناس، ما عنده مثل هذه الثقافة إن هذا الأمر حق أنا لازم أرجعه. ترى الناس عندما يقرضون الآخرين خلاص الآن صار الأمر في ذمتك ودين في رقبتك إلى يوم القيامة، لابد من سداده ولابد من أنك ترجع الأموال إلى أهلها. بعض الناس مو منتبه إلى مثل هذه المسائل، فلذلك هذه الأمور لابد أن ينتبه لها الإنسان. أحيانا أشخاص يدخلون في تجارة، طيب يا جماعة شو اللي فلان وما الذي لعلان؟ ما حد يدري. طيب الخسارة كيف بتكون؟ ما حد داري. هذه الأمور تضيع الحقوق تضييع عظيم جدا، لابد هذه الأمور تكون مكتوبة وواضحة. أحيانا بعض الناس يدير بعض الأمور المالية، تسأل يا فلان أنت كيف تدير هذه الأمور المالية؟ ترى هذه إدارتك لهذه الأمور قد تترتب عليها حقوق مالية، كاتب عندك في ورقة، مسجل الأمور في دفتر، عارف الذي لك والذي عليك؟ بعض الناس يقول لك أنا مو بداري عن شيء. طيب هذه حقوق كيف تضيعها؟ لابد على الإنسان أن ينتبه لها. أحيانا بعض الأشخاص يكون عنده مال يتيم يدير هذا المال، المال هذا في أول السنة 100,000، طيب نأتي إلى آخر السنة واصل المبلغ 10,000 درهم، وين باقي المبلغ يا فلان؟ لا كذا وما أدري إيش، ويعطيك كلام عايم وكلام يعني لا يعبر عن الحقيقة. انتبه، هذه حقوق مالية لابد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. لذلك كتب رجل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسأل عن العلم، وكان يقول له عطني كلمة تجمع لي العلم. فعبد الله بن عمر كتب له: إنك سألتني عن العلم والعلم أكبر من أن أكتب عنه في رسالة، ولكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم، فافعل. احرص على هذه الأمور وأنك تلقى الله عز وجل، وما في أحد يطالبك بهذه الأمور لأنها حقوق تتعلق بذمة الإنسان. ثم أيضا بارك الله فيكم على الإنسان أن يتجنب هذا الوصف القبيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس عنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أحبتي الكرام، لو كان على الإنسان حقوق مالية وما سددها في الدنيا لابد يتلاحق عمره، لأن السداد في الآخرة غالي جدا. السداد في الآخرة يكون بميزان الحسنات وميزان السيئات. على الإنسان لذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على إبراء ذمته. وبعض الناس قد يتصور أن هذه الأمور سهلة وهذه الأمور يسيرة جدا، ولكنه يغفل أن هذه الأمور عند الله عز وجل عظيمة جدا، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه ولا يقبل بالظلم ولا يرضى بالظلم سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم في الوصية الأخيرة: ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له. لابد أن ننتبه، حرصك على نفع أخيك لا يعني أن تلقي بيدك إلى التهلكة. بعض الناس لا يفرق بين الفزع والشجاعة وبين الحمق والجنون. لابد أن تنتبه وأن تعطي كل أمر حقه. وقوفك مع إخوانك هذا أمر طيب، لكن من الخطأ ومن ضعف الحكمة أنك تضيع نفسك كي تنفع غيرك، فهذا الأمر ليس بصواب. لذلك احرص على نفع الآخرين، وأنك تفزع معاهم وتوقف معاهم ولا تقصر معهم في شيء، ولكن ليس الأمر بطريقة أنك تؤذي نفسك في هذه الفزعة. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. ثم أيضا بارك الله فيكم، العاقل من الناس إذا أراد من الآخرين أن يساعدوه لا يقبل أن يتضرر الناس بسببه، بل إنه يحرص على أن ينفعه الناس دون أن يكون سببا في إلحاق الضرر عليهم. أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا اليوم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.